ونذكر في هذا الوقت الحكم والفوائد من السفر. الحكم والفوائد من السفر، وقد ذكر العلماء الأسفار كثيرة، وإنما المراد الذي نذكره السفر في هذه الدنيا. يستفيد المرء، ومن الحكم العظيمة في هذا السفر أنه ينال الأجر بمجرد انطلاقه إلى أداء العبادة، فالسفر في أصله مباح، وما يفضي إليه قد يكون عبادة، يكون واجبا، فيستفيد المرء بمجرد انطلاقه من أول خطوة ينطلق بها في عبادة عظيمة. من هذه الحكم والفوائد التي يتحصل عليها المرء في أثناء سفره، يعرف أصدقائه وأصحابه الذين يسافرون معه، فإن من الناس من لا يعرف إلا في سفره أو في مجاورته أو في مشاركته في أعمال دنيا، كما أثر عن عمر، قيل أن رجلا أتى إلى عمر يزكي شخصا، قال له عمر: تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل جاورته؟ صار جارا لك في بيت أو في عمل أو في شيء؟ قال: لا. قال: هل شاركته أي في أعمال دنيا؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن ما تعرفه. ولذا يقول بعض العلماء: ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ربما ترى الشخص في أخلاق في غير ذلك من الخصال الحميدة، وما إن تسافر معه تتغير تلك النظرات إليه، تتغير منه تلك الأخلاق، حكمة عظيمة، فائدة عظيمة يستفيدها المرء. تعرفه في كرمه، تعرفه في أخلاقه، تعرفه في صبره، تعرفه في شجاعته، تعرفه في تواضعه، تعرفه في إعانته، تعرفه في إحسانه، تعرفه في عبادته، تعرفه في كل حركاته. تعرف صاحبك في سفره بكل هذه الخصال المذكورة وغيرها، تعرف الشخص تماما. كم من الناس ربما كنت تود في غاية المودة، وما إن تسافر معه يزداد ذلك أعظم وأعظم وأعظم، أو العكس، أو العكس من ذلك. إما يستفيد المرء من السفر يتذكر حال شيخوخته إذا كان شابا، فإن السفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قطعة العذاب، فيجد الإنسان التعب والعي والمشقة والإرهاق وكأنه في نهاية مراحله. تذكر هذا السن، مهما كانت القوة والفتوة والشباب، إلا أن عناء السفر ينقص من هذا تماما، فما بالك بكبير السن، ما بالك بكبير السن. فمن هنا يستفيد أنه حان قرب الأجل، وأنه ضعيف مهما كانت قوته، هذا هو بحال صحته، ما بالك إذا نزلت به الأمراض، يرى أنه ضعيف وأنه لا شيء، لا شيء، هذا هو بحال صحته، كيف لو نزل به المرض؟ تنزل المسكنة أعظم وأعظم لمن أراد الله له الخير. مما يستفيد المرء من سفره يتعرف على أقوام إما تسمع بهم أو يسمعون بك أو لم يسمعوا بك ولم تسمع بهم فتجالسهم أو تلتقي معهم على مائدة أو في مصلى أو في مسجد أو في حلقة علم. سبحان الله، كم هدى الله من أقوام بمجرد مجالسة، تعرف شخصا أو لم تعرفه، وما تعرف إلا ويكون الاتصال بينكما. ربما كم أخبرني من إخوة من ذلك، قال والله ذي المرة التقيت بشخص في الحرم، إخواننا تعرفونه جميعا، قال التقيت بأخ في الحرم من اندونيسيا ومن الجزائر نحوها، كان على غير السلفية، قال كنت أخذت رقمه وكنت أجلس معه في الحرم، وصار سلفيا وبنى مسجدا كبيرا في بلده، وصار شيء عظيم بمجرد مجالسة تجلس معه. إما يستفيد المرء في سفره يزداد شوقه وحبه لإخوانه ولأبنائه ولقرابته، فهذا شيء معلوم. بعض الأحيان إذا فارقت شخصا كنت تقول في نفسك، تقول يا ليتني ما تعرفت عليه. إي والله، وقد جربنا هذا بخروجنا في بعض المناطق دعوة قبل أن نأتي إلى هذا البلد، وحين تخرج سبحان الله كأنك ستخرج جنازة، يعني تألما وحزنا على فراق من تعرفت عليهم بذلكم البلد. فالإنسان يستفيد من سفره يزداد الشوق لإخوانه ولأبنائه ولأحبابه ولمعينيه، شيء عظيم. ذكر في بعض أبيات البلاغة سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وإن كان بعضهم قد انتقد من علماء البلاغة هذا البيت، قولي سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، قالوا كيف هذا ينافي، إنما سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا أي تقربوا إلى قلبي. فيستفيد الإنسان من ذلك ببعده، بعده عن إخوانه وعن أحبابه يزداد الشوق، وهذا شيء معلوم. ربما الإنسان لو ابتعد عن أهله أو عن أصحابه أسبوعا واحدا ازداد الشوق والمحبة. أيضا تستفيد من ذلك في سفرك تعرف الأصدقاء والأعوان والمخلصين والمحبين لك في بعدك، فإن من الشخص من قد يكون أمامك بوجه ويفعل ويفعل، وإذا بعدت عنه أو ابتعدت عنه تغير ذلك تماما، لكن الصديق الحميم والأخ الوفي هو كما هو هو، بل يزداد تعامله معك وإعانته لك ووده لك أكثر مما تكون موجودا، فتستفيد من هذا جدا، تستفيد من هذا جدا جدا، لأن من يودك فقط وأنت موجود هذا قد خير عظيم، إلا أن من بخلاف إذا بعد الشخص وابتعد عنه وطال الوقت قد لا يجد هذا أبدا. فتعرف في سفرك وفي بعدك الأحبة والأخلاء والأصدقاء الأوفياء. من ذلك تستفيد في سفرك عبادات عظيمة، من أدعية السفر، من الدعاء المستجاب، السفر على تصحيح الحديث. مما يستفيده المرء أيضا التعرف على بعض البلدان أو على بعض المناطق، وهذا شيء أيضا مطلوب ومرغوب فيه. سيروا في الأرض، والسير في الأرض أمر الله عز وجل في ذلك حسا ومعنى، ذكر نعم الله عز وجل في جميع مخلوقاته، هذا يستفيده المرء من سفره لا شك. تستفيد من ذلك أيضا، تنظر إلى رحمة الله وإلى كرم الله جل وعلا، حيث أنك إذا فترت عن أداء العبادة أو شق عليك أداء العبادة في سفرك كتب الله لك كما كنت تفعل ذلك في الحضر، حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. من هذا تستفيد أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث يمشي الإنسان المسافات البعيدة على هواء وأنت تمشي عليه في السيارة، ما بالك إذا كان في الطائرة. سبحان الله، كيف تسير هذه في أشد السرعة، ربلة واحدة فقط. تستفيد من سفرك أيضا، تنظر إلى حفظ الله، فلا شك غالبا يجد الإنسان من الأشياء التي ترعب الإنسان في سفره من حوادث أو من أشياء كانت محققة لولا أن الله عز وجل حفظ ذلك، تسجد لله عز وجل شكرا. فكم من شخص ربما ينجو كما يقال عند العامة من حلق الموت، ربما يعترين شيء في إطار السيارة أو في غير ذلك يحصل وكأن لم يحصل شيء. هذا تستفيد من ذلك، تنظر إلى حفظ الله وإلى عناية الله عز وجل بك سبحانه وتعالى. وتستفيد من هذا حين تنظر إلى حفظ الله وإلى رعاية وكلاءة لك، تزداد عبادة وتزداد خضوعا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى، حيث حفظك وحيث أعانك وحيث كلاك سبحانه وتعالى. أشياء كثيرة يستفيدها المرء في سفره، في بعده عن إخوانه وأحبابه، وقد ذكر العلماء أيضا أكثر من ذلك مما يستفيده المرء في هذا السفر. ولا شك أن الناس كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أننا في سفر جميعا، يقول رحمه الله في الدنيا نحن قال في سفر، ولا نجد قال مكانا نحط الرحال إلا في الجنة أو في النار، لا نجد مكانا نحط الرحال إلا في الجنة أو في النار. فإذن والسفر يحتاج إلى زاد، يتزود المرء. هذه بعض الأحكام والفوائد في السفر، ناهيك عما يشاغده الإنسان في حرم الله جل وعلا، يستفيد من ذلك فائدة عظيمة، وهي أنك في بلدك خاصة وأنت في دار علم لا نظير لدور العلم في العالم، تستطيع أن تعرف السني بمجرد صلاته، بمجرد قربه منك، بمجرد لباسه، بمجرد حلاقته. السني غريب مع ما يجتمع فئام من الناس، ملايين من الناس، والله إنك تتذكر المحشر، تتذكر المحشر. هناك من يموت، هناك من ينجو، هناك من كم جام يجتمع مثلا 3 ملايين أو 4 أو 5، فما بالك بالخليقة كلهم في صعيد واحد. فتقول كيف إذا كان هذا الحشر؟ سبحان الله. فحين ترى وأنت في دار علم تنظر إلى الصلاة تعجب، لولا أن الله عز وجل جعل الفضيلة العظمى في ذلكم المكان لربما صلاة صليتمها في هذا المكان أعظم من شهر. والله إنك بعض الأحيان لا تستطيع أن تتم الثالثة في سبحان ربي الأعلى إذا قلتها بترسل وبتؤذن، لا تستطيع. لهم نظرات لا شك يقولوا لجمع الناس وإلى غير ذلك، لكن سبحان الله معلوم أن الصلاة الآتي يأتي من بلاد بعيد يريد أن يدعو الله عز وجل رجاء إجابة الدعوة في ذلكم المكان العظيم المقدس، تقول إلى الصلاة الذي أنت تصلي فيه تناجي ربك، إلا يستطيع الإنسان إذا تفرغ يصلي له في وقت آخر بعد الظهر يتنفل، أو بعد المغرب يتنفل يصلي بالصلاة بطمأنينة، ولا ما يجد ذاك ذلك أبدا. السنة، والله يا إخوة كاد الإنسان يبكي حين ترى إلى في دار العلم تدخل كأنك دخلت ماذا إن تدخل الصلاة على السنة، مقاربة الصفوف، مقاربة الأخوة في الدعاء في السجود في كل ما تعلمون. السنة عزيزة يا إخوة على النفوس، ودور العلم، من هنا سلط الأعداء أضواءهم على هذه الأماكن الذين أرادوا إعادة الناس على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنحن في نعمة عظيمة تستفيد ذلك. قلنا لولا أن الأجور مضاعفة في ذلكم البلد ما بقي أحد، ربما من أراد السنة والثبات عليه في الصلاة في صلاة القيام أو في التراويح أو إلى غير ذلك، تستفيد فوائد عظيمة أيضا بالحرم لا نريد أن نذكرها مما ترى من الخير والعظيم في ذلكم البلد، وهكذا بالعناية العظيمة كما لا يخفى على كثير من الناس في المعتمرين والجهد الذي تبذله هذه الدولة العظيمة للمعتمرين، ترى الواحد يتلطف مع المعتمر وكأنه من أبنائه أو من آبائه، أشياء عظيمة، وتتذكر يجبأ لي ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ترى أشياء سبحان الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه بعض الفوائد المتعلقة بالسفر مما شعرنا به، وإلا الأكثر قد تجد عندكم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يجعل سفرنا في هذا الدنيا ممرا ومطية إلى جنته سبحانه وتعالى. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.